أعظم السلام فيكون سلامه عليه رفعا للاسم السابق والواقع عليه. ثم سأل الله سبحانه وتعالى بقدره وكرامه يسخر ملكا من الملائكة إذا سلم أحد المتقاطعين على الآخر فأدى هذا الآخر أن يرد السلام رد عليه من هو خير منه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه. هكذا رواية من الكتاب وفيها سير الاستثار، بين هذا الاستثار وهي تحمل، لأن شو معنى فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه؟ معناه في رواية أحمد: فأبى أن يقبل تسليمه ورد عليه سلام، ورد سلامه عليه، يعني أبى أن يتقبل باللفظ وأبى أن يرد باللفظ. ماذا؟ قال: رد عليه الملأ وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه ورد سلامه عليه. رد عليه الملأ، بدل الرجل المقاطع الذي سلم عليه السائد من المقاطع، الله عز وجل يسخر ملكا فيرد على الذي ساب عن المقاطع، يرد عليه السلام، ورد على الآخر الشيطان. وهكذا ربنا عز وجل يعلم كل إنسان بحسب عمله، إن صالحا فصالحا وإن صالحا فصالحا. الآن يذكر المصنف حديثا يبدو هذه الرأي أنه ليس له صلة بالحجر المسلم كما هو عنوان الكتاب، ولكن بعد أن نقرأه عليكم سيبدو لكم الصلة القائمة بينه وبين الباب. هو المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبتي ورضاكي. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساقطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل. في هذا الحديث إشارة إلى طبيعة الإنسان وإلى أنه قد يصدر من الإنسان الكامل شيء ما ينبغي أن يصدر منه، وذلك لثورة غضبية أو لحالة مرضية نفسية أو نحو ذلك من الأمور التي قد تعرض الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه ما قد يصدر من هذا الإنسان في مثل هذه الحالة لا يدخل في باب الهجر المنهي عنه في الأحاديث، الحديث السابق والأحاديث المتقدمة. لماذا؟ لأن هذه الحالة لا تستمر مع صاحبها، يعني هذه ما بعد ثلاث أيام كما قلنا أن مسموع الاستسلام من باب تشديد البدء، وإنما هي ساعة أو صغيرة ثم تعود النفس إلى طبيعتها. فهذه القصة التي ترويها السيدة عائشة صاحبة القصة نفسها تدلنا على أن هذا وإن كان ليس من الكمال ولكنه أيضا ليس من باب الإذن. فهي تقول: إن الرسول عليه السلام قال لها يوما: إني لأعرف غضبك ورضاك، يعني لكنت رضيان مني أو غضبان علي. قالت: قلت: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد. حدثت لله عز وجل ربها وخصت إضافة الرب إلى حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ورب محمد. وإذا كنت صاخبة قلت لا ورب إبراهيم. الحدث واحد، رب محمد هو رب إبراهيم ورب الجميع، ولكن هذا في الواقع من نعومة سيدة عائشة ومن سياستها وفتنتها في إظهار ما في نفسها من شيء جاء زوجها، فهي لا تهجره. حتى الآن تذكرت أنه قالت له في بعض الحديث والله يا رسول الله لا أهجر إلا باسمك. فهي إذا كانت راضية قالت ربي محمد، وإذا كانت غضبة قالت ربي إبراهيم. فقالت هنا في الجواب الأمر كما تقول يا رسول الله ولا أهجر إلا باسمك. أما هذه القصة فحاشايا من ذلك، لأن هذا اسم كبير لكن ما وأنت سيد القدر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث في الوقت الذي يشعرنا بأن طبيعة الإنسان قد تتغير أحيانا، فيجب أن يسمح هذا الإنسان لنفسه أن تتقطع بالتغير، وأن يصل الأمر عند أمور شكلية فقط، كما هو الإنسان بين أيدينا. فمن وتقول وربي محمد، وفي حالة الغضب تقول وربي إبراهيم. ما أعظم هذه يدي في نفس الحديث، لأنه أنا قال قلت أجل هذا صوته مطلوب من استرصاصي أجل لست أهاجر إلا اسمك، أي رواية نفس الكتاب. ثم قال عليه السلام في كما قال المصنف رحمه الله في باب الجديد في بيان تعبير آخر للرسول عليه السلام باسم مهاجرة مسلم، قال باب من هجر أخاه سنة. ثم روى بإسناده الصحيح عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. وفي رواية في سنة داود وأجلها رواية سورة المصنف من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. هذا رواية مصنف بسفك دمه فهو بسفك دمه، والمعنى تقريبا واحد، أي إن مهاجرة المسلم لأخيه المسلم سنة كاملة يساوي كما لو قتله وسفك دمه. هذا اسم كبير جدا. ولذلك فإذا ما وقع الإنسان لأمر ما لفورة نفسية غضبية كما قلنا آنفا في مقاطعة أخيه المسلم بغير حق، أما المقاطعة بحق فقد عرفت مقاطعة سيدة عائشة لابن أختي عبد الله بن جبير. فإذا وقع المسلم في مقاطعة أخيه المسلم بغير الحق فله تسحى من باب التنفيذ عن النفس وعن الغضب، فذاك لا يلحقه. هناك عليه أن يتبع من جماح نفسه ولا يصف ولا يزيد على ثلاث ليال. ثم بعد ذلك إن كان لم يصف إلى رشده ولم يعود إلى رشده ودخلت الليلة الثالثة واليوم الثالث الليلة الرابعة واليوم الرابع وهكذا، عليه أن يبادر إلى التوبة والخير والعودة، وأن لا يستمر خشية أن يصبح ذلك عنده عادة فتدخل السدف على المقاطعة وهو خالف في مقاطعته ما مستمر في ضلاله فحينئذ يكون كسفك دم ذلك الذي قطعه وهاجره فيما بلغ في مقاطعة السنة. رواية ثانية من نفس الطريق الأولى لكن بلفظ قال أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه يعني راوي الحديث هو عمران بن أبي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه. فهذه كرواية أبي داود. رواية أبو داود تقول كسفك دمه وهذه تقول كدمه وهو المراد أنه كما لو سفك دمه. تمام الحديث وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله ابن أبي عساف فقال قد سمعنا هذا عنه يعني أن تابعي الحديث الذي هو هنا في هذا الحديث عمران ابن أبي أنس لما حدث بهذا الحديث في مجلسه كان في ذلك المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عساف وكل منهما تابعي ادرك غير ما واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذان التابعيات محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عساف لما سمع عمران بن ابي انس يحدث ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كدمه ماذا قال هذان التابعيان محمد بن المنكدر وعبد الله بن ابي عساف قد سمعنا هذا عنه. وهذه فائدة حديثية
درسنا اليوم في الباب 96 بعد 100 وهو قول المؤلف رحمه الله باب من كره أمثال السموم. ثم روى بإسناده الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في طيه. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول متحدثا عن أمته ليس لنا مثل السوء أي لا يجوز أن تضرب فينا الأمثال السيئة التي تدل على الأخلاق الرديئة. فيقول المثل السوء ما هو؟ قال عليه السلام العائد في هبته كالكلب يرجع في قيه أي لا يجوز للمسلم إذا ما أعطى عطاء أو منح منحة أو وهب هبة لأحد أن يسترجع هذه الهبة ويعيدها إلى نفسه بعد أن أخرجها طيبة بها نفسه. فلا يجوز والحالة هذه أن يرجع هذا المسلم لما وهب لغيره. فضرب الرسول عليه السلام لذلك مثلا فقال إن الذي يفعل ذلك كالكلب يرجع في خيره. وهذا مثل سيء جدا ذلك لأن فيه تشبيها قبيحا من ناحيتين. الناحية الأولى تشبيه العائد والراجع بالهبة بالكلب والقبح الثاني أن التشبيه بهذا الكلب كان في عمل سيء له، وهو أنه يرجع في قيده. وما معنى يرجع في قيده؟ هذا أمر طبيعي أن الإنسان فضلا عن الحيوان أحيانا يستفرغ لمرض في معدته، لامتلاء المعدة بطعام أكثر مما تتحمل المعدة، فهنا يستفرغ. هذا الاستفراغ يجب أن يخرج إلى خارج الفم، لأنه قبيح في نفسه. وفي كثير من الأحيان يشاهد من بعض الناس الذين يستفيئون ويخرج مع القيء رائحة قبيحة جدا، وفي بعض الأحيان إذا ما اشتد القيء ربما يخرج مع القيء شيء من النجف، فمع أن هذا القيء قبيح ومع أنه قد يكون فيه شيء من النجاسة، فهذا الكلب الذي شبه به العائد في هيبته يرجع في هذا القيء، أي يبلعه، يعني بيأكل من جديد. هذا مثل الذي يرجع في الهبة التي أعطاها للإنسان، فشبهه عليه الصلاة والسلام بالكلب، فتشبيه الكلب يكفي ذما وقدحا المشبه بهذا الكلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. ما معنى هذا؟ وهذا كثير من الرجال فضلا عن النساء يتشبه بالكلب في أثناء سجوده. فما هي هذه الصورة المذمومة والتي شبه صاحبها بالكلب؟ السنة في الصلاة أن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: يسجد ابن آدم على سبعة آراب، يسجد ابن آدم. وهذه الأعضاء ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: الجبهة، هذا العضو الأول الذي ينبغي أن يسجد عليه المصلي، كل مصلي سواء كان ذكرا أو أنثى، الجبهة. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يده من الجبهة إلى الأنف، أشار هكذا، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد، أي لا يجوز أن يسجد فقط على جبهته، وإنما جبهته وأنفه. فالأرض لازم يكون هيك مش هيك. يسجد ابن آدم على سبعة آراب، سبعة أعضاء: العضو الأول الجبهة والأنف، ثم الكفين، هاي صاروا ثلاثة، ثم الركبتين، أي صار خمسة، ثم رؤوس القدمين. البحث الآن في وضع الكفين على الأرض، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، أي ليسجد هكذا ولا يسجد هكذا، لأنه هيك يعمل الكلب. إذا ما تصورت الآن كلب منبطح على الأرض، شو بيساوي؟ بمد ذراعي الأرض وبطنه كلهم ورجليه الأفرميات كلهم في الأرض. فهذا الانبطاح وبسط ذراعيه هو صنيع الكلب. فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه المصلي، أي مصلي كان، ذكرا او انثى ان يتشبه في سجوده بهذا الكلب، لانه يضرب به مثل السوء. فاذا ما لاحظنا هذا الحديث ولا يشخص بخط الكلب، نهى الرسول عليه السلام عن وضع ذراعين على الارض لانه في تشبه بالكلب، فاولى واولى ان لا يعود الانسان لما وهب لغيره من هبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العائد في هبته كالكلب، وليس فقط كالكلب وانما كالكلب يرجع في قيده، الشيء اللي استفرغه رد ايش بيبلعه. فهنا في تشويه ذميم من ناحيتين، الناحية الأولى أنه شبه الراجع في هبته بالكلب، والناحية الأخرى أنه شبهه بصنيع للكلب، هو فوق أنه صنيع الكلب هو غني بنفسه، لأن الإنسان لو رجع في قيده فهو عيب، فكيف هو يشبه الراجع في هبته بالكلب يعود ويرجع في قيده. إذن الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله وضع هذا الباب، باب من كره أمثال السوء، يعني أن المسلم لازم يكون له حجة المثل الحسن وليس المثل السيء كالكلب يرجع في قيئه. إذن هذا الحديث يفيدنا فائدة فقهية، وهي أن المسلم يحرم عليه أن يرجع في هبة أعطاها لغيره، يحرم على المسلم أن يرجع في هبة أعطاه لغيره مهما كانت هذه الهبة ثمينة أو حقيرة. يعني إنسان أعطى حبة برتقال أو مشمش أو غير ذلك لآخر فلا يجوز أن يسترجعها، حينئذ مثل الكلب يرجع في قيده، أعطى ما هو أكثر من ذلك فأولى وأولى أنه لا يجوز أن يرجع في قيده. فالتحريم أخذ من هذا التشبيه الذي شرحناه لكم، كالكلب يرجع في قيده، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبسط ذراعيه في سجود بسط الكلب كان ذلك دليلا على تحريم هذا البسط، فكيف وهو شبه الراجع في هبته في عطيته للكلب يرجع في قلبه. فدل الحديث على تحريم الهبة والعطية. لكن هنا سؤال، هل هناك تفصيل في الرجوع المحرم؟ الجواب اختلفت المذاهب، فأكثر العلماء على أنه الحديث يبقى على إطلاقه، فيحرم على كل واحد أن يهب شيئا ثم يرجع فيه. الأحناف قالوا بالشرط أن يساق، يعني إذا إنسان أعطى عطية بقصد أن يقابل بمثلها أو بأحسن منها، وإذا به يفاجأ بأن راحت عطيته صدق، قال الأحناف يجوز له الرجوع ما دام إيه لم يثب عليها. واحتجوا على هذا التقييد لبعض الأحاديث التي قيدت هذا التحريم بما إذا أثيب، يعني قوبل بالمثل، فإذا لم يثب جاز له الرجوع، لكن هذه الأحاديث ليست صحيحة الإسناد ولذلك لا يجوز الاحتجاج بها. فيبقى هذا الحديث من هذه الحيثية من هذه الجهة على إطلاقه، أي سواء كان الواهب يطمع في ان يوهب او لا يطمع، فرجوعه عن هبته حراما بهذا التشبيه المذكور في الحديث. وياتي لنا سؤال اخر، وهو هل هذا الاطلاق المذكور في هذا الحديث هو على عمومه من جهه اخرى، وهي من جهه ملاحظه الواهب اذا وهب لفرع من فروعه كان يهب الوالد لولده، فهل ايضا لا يجوز للوالد ان يرجع في هبته؟ هذا ايضا موضع خلاف، لكن الصحيح ان الوالد مستثنى من عدم الجواز، وان كان له حصة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح. اي فيما افهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان، احداهما فقهية والاخرى ذوقية اذا صح التعبير. اما الناحية الاولى وهي الناحية الفقهية، فهل يجوز للوالد اذا ما وهب ولدا له هبة ما ان يرجع فيها وله حق المطالبة بها ام لا؟ الجواز يجوز، بمعنى انه اذا ترافع واهب وموهوب الى الحاكم فدعا احدهما بانه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد ان يرجع فيها، فالقاضي الذي يريد ان يحكم بما انزل الله ينظر في الواهب، فان كان والدا فرض على الولد ان يرجع للهبة الى ابيه ما دام ذكر الوالد، فرض عليه واوجب عليه والزمه بان يعيد ما وهب والده اليه الى ابيه. اما ان كان الواهب هو ليس ابا ففي هذه الحاله يحكم الحاكم الذي يحكم بما انزل الله للموهوب على الواهب، ويقول الواهب ليس لك ان ترجع، لان الرسول عليه السلام يقول ليس لنا نتمس. هذه الناحيه الفقهيه او القضائيه. اما الناحيه الذوقيه فللوالد نصف من هذا الذنب ومن هذا التشويه السيء حينما يعطي لولده هبة ثم يرجع في هذه الهبة، ولكن أقول له نصف معينة، لا أقول ينطبق عليه تماما، ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا، هذه الحقوق تلقف من أثر هذه الخصلة القبيحة فيما لو وقع فيها. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن جاء لولد جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أباه يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي، أن يجتاح مالي يعني أن يأخذ مالي، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، كأنه يقول ليس هذا غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنك أنت ومالك لأبيك. وفي حديث آخر أكثر كسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. فإذا لما يكون الوارث قد أعطى هبة لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يقول العمل اليوم مثل هل بيحط من جيبته لعبه؟ المخبر والمخرج واحد، أنت ومالك لأبيك. فإذا إذا وهب الوالد لأبيه هبة ثم رجع فهذا أمر جائز، لأنه يجوز ليأخذ المال منه الذي اكتسبه بكد يمينه وأعرق جبينه كما يقال، يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال ما يشاء مما هو بحاجة إليه. فأولى وأولى أن يجوز له أن يرجع بمال أو بهبة أو عطية قدمها هو من ماله لولده. من أجل هذا الشق الذي من على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامة فيها. من هذه الأحكام ما نحن بصدده، لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة له إلا الوالد مع ولده، بل هناك ما هو أصغر من ذلك بكثير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده، أي لا يقتل والد بولده. يعني إذا والد ما أجرم فقتل ولد من أولاده مشروع حي بغير حق، ولكن لا يجري على هذا القاتل الحكم العام المعروف في الإسلام، وهو أن القاتل يقتل، القاتل يقتل، هذا هو المبدأ العام. لكن يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده أو ارتكب الجنة ولا شك، ولكن من الناحية القضائية لا يقتل الوالد بولده، لأن هذا المقتول هو جزء منه، كما لو هذا الوالد قطع عضوا من أعضائه. لا شك أن هذا أيضا لا يجوز إسلاميا، لكن لا يزال من المدعي من المدعى عليه من هو إليه. لذلك فهناك أحكام تختلف الإسلام من حيث العموم والخصوص، من ذلك ما نحن في صدد بيانه فيما يتعلق بهذا الحديث. فكل إنسان باختصار وهب هبة ما يحرم عليه أن يرجع في هذه الهبة، يسترجع إلى نزله، اللهم إلا الوالد إذا ما وهب لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا جديدا فقال: باب الاختبار. وذكر فيه بعض الحديث والآثار. أما الحديث الأول بحث هذا الباب فهو ضعيف الإسناد، ولذلك فنحن نترتبه ونجتنبه كالعادة. أما الثاني فهو إسناده حسن، وهو أثر من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، وهي أم الدرداء، حيث روى المصنف رحمه الله بإسناد الحسن عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: اسمع يا نساء، شوفوا أخلاق السلف الصالح من النساء. عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: أن نؤذن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا.
كيف أن
يعظيم جاء رجل إلى أم الدرداء فقال لها: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. نال منك يعني طعن فيك، وعند مين؟ مو عند أي رجل كان، عند الملك ملك ذلك الزمان، وهو عبد الملك ابن مروان الأموي. رجل ينقل إلى هذه السيدة أم الدرداء هذه الشيء لأن فلانا نال منك عند الملك، فما اهتز منها شعرة من بدنها بل عن العكس من ذلك، تلقت هذه المشاي بكل سؤدة وبكل روية وخلق إسلامي حقيقي. قالت إن نؤذن أي إن نتهم ونطعن بما ليس فينا فقد زكينا بما ليس فينا. يعني كأن كلام رحي السماء، فقد كان في أمتي محدثون خير في أمتي فعمر. يقول الرسول عليه السلام في ذلك الحديث الصحيح البخاري: لقد كان في من قبلكم، يعني في بني إسرائيل، محدثون ملهمون كثيرون، أما في هذه الأمة فهم قليلون، ذلك لأن الله عز وجل أغنى هذه الأمة من وحي الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل رسالته خاتمة الرسائل ودينه خاتم الأديان، فلم يبقى ثمة حاجة كبرى إلى أن يكون في هذه الأمة محدثون ملهمون كما كان الشأن لمن قبلكم من الأمم. لذلك فالمحدثون في هذه الأمة قليلون، وإن يكن فيهم فعمر، وكان فقد ثبت في أكثر من حاجبه أن عمر رضي الله عنه كان يتكلم فينزل الوحي وفق كلامه، يقترح فيأتي الوحي وفق قراءته. فهذا الحديث قد يكون في أمة عمر في إشارة إلى قلة وجود المحدثين في هذه الأمة. فأنا أرى كأن هذه أمة الدرداء من هؤلاء المحدثين الملهمين، حين أجاب ذلك الإنسان الناقل لطعن الطاعن فيها فقالت: طالما زكينا بما ليس فينا، فإذا طعن فينا بما ليس فينا فلا غرامة في ذلك. هذه مقابل هذه النؤبل، أي نتهم بما ليس فينا فقد زكى كثيرا بما ليس فينا، فإذا زكانا أحد بما ليس فينا هل يتحرك منا شيء من ثورة من غضب؟ مع أنه كلام باطل. يعني مثلا كما يروى، وأنا أذكر هذه القصة على طريق ضرب أو رمي أسطورين حجر واحد، يروى في مناطق أبي حنيفة رحمه الله، وهذه رواية صحيحة، هذا هو الأسطور الواحد للتنبيه، هذه رواية صحيحة، لكن الأسطور الثاني كالتمثيل بما نحن فيه. يرى في مناطق أبي حنيفة رحمه الله بأنه كان يمشي في الطريق، وإذا لي يسمع أحدهما يقول الآخر: تدري من فلان؟ فلان أبو حنيفة الذي لا ينام الليل، يجلس في أذنه وبطل من بعد الخبر هذا ينام في الليل حتى يقول إيش كلام الناس فيه صحيحا. وبالمناسبة طبعا هذه القصة أقول تروى وليست صحيحة لما سيأتي بياني، لأن هناك قصة أخرى وهي تذكر في مناصب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه مضى عليه 40 سنة وهو يصلي فرض الفجر بوضوء العشاء. هذا معنى أنه صلى صلاة عشاء وما نام.
قصة صحيحة؟
هذا شو عم أحكي؟ هاي بتكلم على عزيز، هاي غير صحيحة. قلت إن راح أقول القصة الأولى غير صحيحة لأن سيأتي بيان في القصة الأخرى. فالقصة الأخرى تقول إن أبو حنيفة صلى فرض الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا ما يراه أنه ما كان ينام الليل، هذا خلاف السنة.
وحاشا لأبي حنيفة بل لمن هو أدنى وأدنى وأدنى بكذا وكذا مراحل من أبي حنيفة أن يأتي ويصدم السلي هذا الصدم وما ينام من الليل إطلاقا، ليس لا ينام من الليل إلا قليلا. ما علم الرسول عليه السلام، مع تعليم الرسول عليه السلام لنا ما علمنا الله إياه، لأنه لا يجوز التنطع والتشدد في العبادة، لأنه مثل هذه العامة، وهذا مأخوذ من حكم النبوة من خالد، كثرة الشد بالخي، وهذا مأخوذ من قول عليه السلام إن لكل عمل سرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إن لكل عمل سرة يعني حماس، كل عمل يبدأ فيه الإنسان، وهذا شيء طبيعي ملاحظ حتى في الأمور المادية، يأخذ الإنسان أمرا ما بكل حرارة، ما بحس في حاله أنه بدأ إيش بيبرود وبيبرود وبيبصر وبيبصر إلى آخره، بعدين شو بيصير فيه؟ يا بفلت الأمر نور بقدر ما شده بالأول رفعه وفلته، يا أنه بيعتدل فيما أظلم عليه. هذا الاعتدال هو الهدى، وهذا معنى الحديث إن لكل عمل شرة يعني شدة وحماس متناهي، ولكل شرة فترة تبدأ بركي شوي شوي، فإما أنه يخلصها الكلية كما قلنا أو يسمى ثقة باعتدال. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي يعني اعتدال الأمور فقد ارتدى، ومن كانت شرته إلى بدعة فقد ضل ضلالا مبينا. فأبو حنيفة يروى عنه أنه قام يصلي صلاة الفجر في صلاة العشاء 40 سنة، ومش معقول إطلاقا أنه يقع على أبو حنيفة. لكن الشاهد في القصة الأولى قيل عنه هذا لا ينام الليل، كان الغرض من القصة، لكن الشاهد القصة الأولى قيل عنه هذا لا ينام الليل، كان الغرض من القصة إن صحت أنه لا يريد أن يقال فيه ما ليس فيه، لا يريد أن يزكى بما ليس فيه، إذن لازم هو يعمل حتى يصدق الناس فيما يقولون فيه. الشاهد من هذا الأثر بشيئان اثنان، أن الناس ليس عندهم اعتدال في الأمور، في الواقع أنا أقول كأنني متأثر بهذا الأثر عن أم الدرداء وغيره، أن الأطفال أنصحهم مهما سمعتم ثناء على إنسان ما فرأسا لازم تصوروا أنه في مبالغة، مهما سمعتم ثناء على إنسان ما لازم تتصوروا أنه في مبالغة، يعني قرروا إلا في شيء من زيادة، والعكس بالعكس، مهما سمعتم ذما على إنسان ما فلازم تفتوضوا الأمور في مبالغة، فسواء في المدح أو القدح هذه كله أصل، لكن موعيك مثل عن بعض الناس سواء في المدح أو في القدح، أما قد لا يكون له أصل مطلقا هذا أيضا ممكن، لكن إذا افترضنا أن إنسان رجل صالح فعلا صالح فصار الناس يتحدثوا عنه في صلاحه ما في شك في مبالغة، إذا في الإنسان العالم وهو كان عالم فأثنى عليه الناس لا شك في مبالغة، والعكس العكس تماما. لماذا نحن نقول هذا؟ أولا الواقع، الشاهد الواقع يشهد أن الناس ما عندهم اعتدال لا نفحا ولا قدحا، وثانيا أن الناس ما أوتوا علما ما أوتوا خلقا حتى إذا توفر العلم والخلق في من يتكلم مدحا أو قدحا لا يقول إلا حقا. هذا نادر جدا والنادر لا حق له. هذا ما يستفاد أو أحد ما يستفاد من هذا الأثر. الفائدة الثاني هو في الواقع فائدة هامة جدا وهي فائدة خلقية تربوية، أن أحدنا إذا ما سمع ذما فيه من بعض أصدقائه أو أعدائه لا يرضى ولا يسر ولا يتذكر لحكمة، يقول أن الناس بيحكوا فينا وبيمدحونا بما ليس فينا، فطبيعي أن يذمونا أيضا بما ليس فينا، هي تغطي على هي وبتعمل إنسان أخلاقه معتدلة رضية. فاعتبروا يا أولي الألباب. الخبر الثاني صحيح الإسناد وهو أيضا أثر موقوف يرويه المصنف رحمه الله عن قيس قال قال عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. عن قيس هذا رجل من التابعين وهو ابن أبي حازم البجلي الكوفي، يقول قال عبد الله، وعبد الله هو صاحبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل أيضا يحدثنا بحكمة عالية وهي مستقاة من بعض الأحاديث الصحيحة. يقول عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، لأن معنى عدوي يعني لا نلتقي في الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال مسلم لأخيه أنت عدوي يا عدوي فقد خرج من الإسلام أحدهما، لذلك قال فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، لأنه القائل لصاحبه أنت عدوي إما صادق وإما كاذب، فإن كان صادقا فعلا برئ هذا من صاحبه ذاك، لأن الكفر والإسلام ليس نعم، وإن كان كاذبا انعكس الموضوع وبقي المقال له لأنه عدو للقائل على إسلامه، وبرئ هذا القائل لم يظلم صاحبه المسلم بقوله أنت عدوي برئ من الإسلام. فهذا المعنى مأخوذ من الحديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يقول قوله حقا في صاحبه فيكون ما دام أنه تكلم الحق صاحبه يكون كافرا، أو إذا كان باغيا ظالما فيرجع هذا التكفير يرتد من صاحبه إلى نفسه فيكفر هو باتهامه لأخيه المسلم بالكفر. لذلك ينبغي أن نأخذ من هنا عبرة، وهي ألا نتهم بعضنا بعضا بكلام فيه تعدي فيه ظلم للآخر فيه وصف له بما ليس به. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد ارتبته، وإن لم يكن ما فيه ما قلت فقد بحثته، يعني افتريت عليه.
فأكبر فرية دون هذه الفرية كل فرية أخرى أكبر فرية هو أن تقول لأخيك المسلم كافر. إذا قلت له كاذب خراق حرامي رشاش إلى آخر ما هنالك من أوصاف سيئة هي أيضا لا تليق بالمسلم، لكن أكثر من كل هذه الاتهامات أن تقول لأخيك المسلم يا كافر. فإذا قلت لأخيك المسلم يا كافر فأحدهما برئ من صاحبه ولا بد، لأن الإسلام والكفر لا يجتمعان. فإما أن يكون صادقا في قوله فقد برئ هو من الذي قال له يا كافر لأن ذاك كافر، أو كاذب في اتهامه فيعود الكفر إلى المتهم ويبرأ هو من ذاك لأن هذا كفر وذاك بقي على إسلامه. فاتقوا الله، أو فليتقي الله كل مسلم في حق أخيه مسلم، فلا يرميه بما ليس فيه لا سيما بالكفر الذي هو أكبر كذلك. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. طبعا ثوبك تمحو الحوضة، فإذا إنسان قال لأخيه المسلم يا كافر ثم تبين له أنه كان مخطئا في ذلك أو كان متسرع أو كان غضبان أو كان في حالة يعني ليست حالة سليمة فتنبه لهذه الحالة السيئة، فاستغفر الله عز وجل وتناب إليه وتاب، الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. ثم عقد بابا جديدا فقال في الباب 93-100: باب سقي الماء، أي بيان فضل سقي الماء. روى بإسناد صحيح لغيره عن ابن عباس أظنه رفعه قال: في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مسقى، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أفاه صدقة، والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث من الأحاديث التي جمعت وبينت أن كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم بل ولغير المسلم بل حتى للحيوانات كل ذلك الخير يكتب صدقة. وقلت في ابتداء قراءة هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح لغيره، وهذا اختلاف في علم الحديث، أن الحديث ينقسم إلى قسمين: إذا كان إسناد الحديث رجال كلهم ثقات حفاظ وكل واحد منهم اتصل به لصاحبه بشيخه وروى عنه هذا الحديث فيكون الإسناد صحيحا لذاته، أما إذا ما تبين أن في إسناد حديث ما ضعفا ما لذات السند فهذا الضعف يوجب على العالم أن يقول هذا حديث ضعيف الإسناد. ولكن إذا كان هذا الحديث جاء من طريق أخرى ليس فيه الضعف الموجود في السند الأول، حينئذ يقال هذا الحديث يعني متنه صحيح لغيره، يعني لغير هذا السند، يعني صح بغير هذا السند. وواقع هذا الحديث كذلك، لأن المصنف رحمه الله رواه من طريق ليس عن طاووس عن ابن عباس. طاووس من أئمة التابعين فهو أشهر من أن يذكر، ومن دون ليس وهو شيخ البخاري المحدث
وشيخ شيخه وهو عبد الواحد كلاهما من الثقات المحتجبين في الصحيحين او في الصحيح لان المسدد ما رواه مسلم. فيكون اسناد هذا الحديث كلهم منفر ومن تحت الثقات الا ليس هذا. فليس هذا وهما ليسان احدهما ثقة حافظ والاخر ضعيف مختلف. وصاحبنا هنا هو الثاني. اما الثقة فهو الليث بن سعد المصري الذي كان قرين الامام مالك في العلم والضبط للرواية وليس هو هنا. اما صاحبنا هنا فهو ليث بن ابي سليم الحمصي ذاك مصري وهذا حمصي وهذا كان ضعيف الحفظ وزيادة على ذلك أنه أصيب بخلاف والمقصود بالحرف لكن حرف دون حرف من حرف هذا محدث ورجل فاضل رجل عالم لكن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا في آخر حياتنا كما لأجل ذلك كان الرسول عليه السلام يدعو وكان في دعائه اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. فهذا ليس ابتلي بالاختلاط وبالخرف فماذا كان يفعل؟ هو حمصي فكان يصعد إلى منارة إلى مئذن المسجد في حمص فيؤذن للظهر في ضحوة النهار في وسط النهار ما بين الصبح والظهر يقع المأذنين ويؤذن هذا الشرعي نكمل مسكين من طرف الظهر وما صار بعد. لكن هو في نفسه رجل صالح ورجل صدوق لكن قبل باختلاف كانت حافظته ضعيفة وفوق ذلك ضدها على إبارة كما يقال أصيب بالخرف حينما أسمي. ولذلك علماء الحديث يحكمون على كل حديث يتفرد هذا الرجل بروايته لأنه حديث ضعيف. لكن حديثنا هذا قد جاء بغير طريق لي ولذلك كنت خرجته في حديث صحيحة بإسناد غير هذا الإسناد فكل فترة فيه فهي ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ليس هذا الذي هو ابن أبي سليم. ومما يشعر الباحث النافذ بضعفه هو أن الراوي عنه قال حدثنا ليس عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليث. ليث شك في كون ابن عباس رفع الحديث الى الرسول يعني ليث عن السائل يكره الرسول يكره ابن عباس اللي روى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما ذكر الرسول اطلاقا وانما قال ابن عباس كذا وكذا يشك ليث وهذا امر طبيعي بالنسبه لضعف ذاكرته ولاختلاطه في اخر حياته. لكن كما قلنا الحديث جاء بطريقة أخرى فهو يقول في ابن آدم 60 و300 شلاما 360 مفصل. الرسول عليه السلام يذكر هذا الخبر الطبي التشريحي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب قديش انتقى زعمه فالطب لا يعرف كم مفصل في بدن الإنسان لكن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان فلا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق الإنسان وجعل فيه 360 نطفاً.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريف التالي من هذه المجموعة.